بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم دروسا مفيدة لفضيلة الشيخ أحمد القطان، عنوانها تربية الأولاد في الإسلام. تتكون هذه الدروس من 6 أشرطة معبأة في حقيبة خاصة ألبوم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. هذا، ونود أن نذكر إخواننا الآباء والأمهات بأن عليهم أن يؤدوا واجبهم تجاه أولادهم من التربية والتوجيه والتذكير، وأن يضعوا نصف أعينهم قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
والآن نترككم مع الشيخ أحمد ومع مستويات الشريط الثالث، ونعتذر لانخفاض مستوى التسجيل في هذه الدروس لأنها سجلت قبل مدة طويلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام البررة، إنه ليسعدني أن ألتقي معكم في هذا الدرس بعد عودتي من سفري، وأسأل الله جل ثناؤه أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام، وينجينا من الظلمات إلى النور. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، وقف في قلوبنا رجاك، وقع رجاءنا عنا سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انطلاقا من هذه الآية الكريمة وهذا الدعاء الرباني العظيم الذي علمه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نلتقي في الدرس الثالث في تربية الأولاد، التربية الصالحة الإسلامية. أولادنا امتداد لحياتنا، وفي الحديث النبوي يقول: يموت ابن آدم إلا من 3، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول: يأتي الرجل يوم القيامة فوجد في ميزان حسناته حسنات مثل الجبال، فيقول: أي ربي ما فعلت ذلك؟
أو من أين هذا؟ فيقول الله له: هذا باستغفار ولدك لك. وأرجو من الآباء والأمهات أن يغرسوا في قلوب الأولاد احترام الأب وتوقير الأم، وذلك بالممارسة العملية كل يوم. فالأب عندما يستيقظ الأولاد في الصباح هو الذي يوقظهم، يذكرهم أول ما يذكرهم بحديث الاستيقاظ: اصحى يا ابني، استيقظي يا بنيتي. فإذا استيقظت وجلس الولد قل: يا بني، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الطفل أو الطفلة عندما يستيقظ من النوم قد لا يستطيع أن يفتح فمه، ولكن عندما تذكره ذلك يستمع إليها أول مرة ويردد بعض كلماتها، وفي المرة الثانية يزيد في الترديد، وفي المرة الثالثة يرددها كاملة، وفي المرة الرابعة يقولها معه، وفي المرة الخامسة يقولها بنفسه. فإذا أنت نسيت في المرة السادسة ذكرك هو وقال: ما قلت لنا ذلك اليوم. هذه هي عادة الأطفال. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هكذا كان الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يستقبل الحياة والنهار واليوم الجديد. والعقل الذي يصد فيه هذا الفكر، والقلب الذي يتلقى أول ما يتلقى هذا المفهوم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذنني بذكره. العقل والقلب الذي يتلقى ذلك عند الاستيقاظ يكون قلبا وعقلا ربانيا، لا يخاف إلا الله ولا يوحد إلا الله، ويؤمن بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر. كل يوم أول ما يتفتح القلب والعقل على توحيد الله وذكر نعمته ينشأ الطفل وهو يحب الدين، ينشأ الطفل وهو يحب الله، لأن الله هو الذي وهبه النوم، والله هو الذي وهبه الحياة من جديد. فهو يرى العصافير ويرى الكائنات ويرى كل شيء ينتشر في الصباح، فيتذكر أياد الله وعظمة الله وقدرة الله في الخلق والموت والبعث والحياة. الحمد لله الذي عافاني في جسدي. هذا ليس بالعلم اليسير عندما يتربى عليه الطفل في الصباح الباكر. الأطفال يتربون في الصباح الباكر على أن يكون مواطنا صالحا يحيي العلم ويكون نشيد البلاد. لماذا تحرص الأحزاب الحاكمة في العالم في الصباح الباكر أن ينضبط الطفل ويردد نشيدا معينا أو شعارا معينا أو يقف وقفة معينة ويسمع موسيقى معينة؟ لما؟ حتى يترسب ترتيبة معينة يسميها الحزب المواطن الصالح. وعلماء النفس يرون أثر ذلك في حياة الطفل، لهذا الإسلام علمنا هذه الأفكار: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. إذن العافية من الله. ورد علي روحي، إذن روحي بيدك، يقبضها ويبسطها كيف يشاء. وأذنني بذكره، غاية الأدب والخلق مع الله. أي لولا إذن الله، لولا مشيئة الله، ما استطعت ان اذكره ولا اسبحه ولا اعبده. سبحان الله، قلب يتلقى ذلك كل يوم، كل يوم يتكرر الى الممات، والله لا يهتم ولا يتمكن الشيطان منه ابدا. واجنبي بذكره، هكذا الحبيب المحبوب كان يستقبل اليوم الجديد بادب جميل مع الله رب العالمين. ثم تعلمه اربعه امور بعد ذلك: الوضوء، ثم الصلاه، ثم المحافظه على الافطار، ثم تحيه الوالدين، وان يعتمد على لبسه بنفسه، وذلك بالتدريب. يتعلم الوضوء كما تعلم في المدرسه، واذا لم يعلموه علمه انت، وجدد له اسبابه: الماء الدافئ، السخان يكون صحيحا بحيث ان الطفل يتلقى في الشفاء الماء الدافئ ولا يصبح او تصبح بروده الماء عذرا له من ترك الوضوء. قد يغفل الاباء، يعني يكون الماء بارد ويقول له: يا بني توضا، وهو لا يكاد ان يمس الماء باطراف امامه، يضع طرف سبعه ثم يتمضمض ثم يعود فيلبس الحذاء ويلبس. يقول: يا بني توضات؟ يقول: نعم. فيتعلم الكذب، والسبب هو انت ما وفرت له الماء الدافئ حتى يتوضا. واذا قال ما توضات فاطمه، وان توضات فابرز. انتبه الى هذه الامور الدقيقه. ثم هل صليت؟ هل صليت؟ هل صليت؟ وكررها عليه، فيقول: الان، بعد قليل، بعد ترتيب الكتب، بعد لبس اللباس. قل له: لا، اولا صلي قبل ان تطلع الشمس، لان وقت الصلاه من اذان الفجر الى طلوع الشمس. فيصلي، ثم يلبس ملابسه ويرتب كتبه، ويحددها لو رتبها قبل النوم حتى يتعلم النظام. فإذا فعل ذلك خذه بيدك والأم جالسة، ثم قل له: قبل يد أمك، أو قبل رأس أمك واشكرها. الطفل الذي يتربى على تقبيل يد الأم أو رأس الأم أو شكرها في الصباح الباكر، والله بعد ذلك تجده ابنا ضارا رحيما يحس بحاجته الى امه ولو بلغ عمره 40 عاما. وامه تنظر اليه نظرة الرحمة والمودة ولو بلغ هذا العمر. اما اذا تربى على ان يستيقظ ولا يهمه ان رأى امه في الصباح او لم يرها، ان سلم عليها او لم يسلم، يكفي ان تستقبله المربية او الخادمة، فينشأ قاسي القلب لا يعبأ بأمرها ولا بنهيها. فلربما يقدر الله ويتوفى الأب، ثم تأتي الأم لتدير البيت، فتبدأ تأمر الأولاد: سيطروا، صلوا، افعلوا، فلا يجدون لأمرها مهابة، بل هذا يسرح في وجهها، وذاك يشتمها، وذاك يلعنها، وذاك يضربها، وذاك يتمرد. السبب أن الأب لم يهذب ولم يسدد نفسية الطفل. كل يوم قبل رأس أمك، ويكون دقيق الملاحظة في سلوك الطفل تجاه أمه بالذات. فإذا صرخ عليها يوم من الأيام: عيب يا ولد، حرام يا ولد، الله يغضب، الله يضعك في النار، لا ترفع صوتك على أمك. لربما يسمع الأطفال وتجرؤون على الأمهات، هذا يكتم وهذا يتكلم، هذا وهذا يرفع صوته وهذا يرفع حذاءه. والله نشاهد الاطفال اليوم يرفع نعاله على امه، وابوه ينظر اليه وكانه لا يرى امرا خطيرا يحدث في سلوك الطفل. حتى بلغ ببعض الابناء، وهذا يخبرني به احد الاخوه اليوم، يقول: عندي اخوان، احدهما لم يرى أمي منذ 6 سنوات والآخر منذ 3 سنوات وأنا مع أمي في البيت. ألا تحاول أن تجمعنا في مكان واحد وتنصحنا؟ فتعجب كيف يصبر ابن عن أمه 6 سنوات وهو يعرف بيتها وقلبها يتقطع على رؤيته ثم لا يعرف. فعلم أنه ليس غريبا أن تنشأ تلك القسوة في القلوب بسبب إهمال الآباء وإهمال الأمهات من الصغر. إذن ليعوض الأولاد على احترام الأم والأب منذ الصغر وتربية آباءنا القضانة ومشايخ العلم على تقدير الأم وتقدير الأب كان لها دور عظيم في الصلة الوطيدة. بل أن الأسر المترابطة اليوم التي أراها هناك أسر في الكويت صلة أرحامها قوية جدا يتجاورون ولهم صندوق تعاوني ولهم مكان يجتمعون فيه والكبير يحتف على الصغير والصغير يحترم الكبير وبينهم صلة عجيبة. أنا أقول سببها هو هذا السلوك منذ الصغر أن الآباء كانوا يربون الأبناء على احترام الأم. بل إن الطفل يرى أباه يذهب إلى أمه أي إلى الجدة جدة الطفل ويصبح فيها ويحب راسها ويقعد معاها ويشرب معاها الحليب الصبح ويقول لها أنت محتاجة شيء كذا إلى آخره. يرى الطفل سلوك أباه لأن كلنا كنا نعيش في بيت واحد يعني الأب والابن والحفيد والأم والجدة. ثم جاء مخطط الحكومة في تفريق الأسر ووزعت الكويت خرجت من السور ووزعت إلى مناطق وبدأت القسوة تتوزع والعياذ بالله ويأخذ كل واحد نصيب وتقطعت الأرحام نسأل الله العافية. فإذا حيا أمه وقدرها أكل طعام الإفطار ويذكر هنا من رزقنا هذا الطعام يا بني يقول الله بس يكفي الغداء من رزقنا هذا الطعام يقول الله لأن الله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. إيه ينظر لأنه طالع بعينه ويشوفه طبعا ما يأكل اللقمة إلا وينظر إليه ولكن نظر دون نظر نظر التدبر والتفكر والاعتراف بنعمة الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. شوف من البداية يعيد الله شريط الذاكرة إلى بداية خلق الطعام من يوم ما أحسنوا بإذن الله وتشق طريقها في الضياء والحياة وبدأت تثمر وجاء الناس يحفظونها ويجمعونها وينقلونها ويحملونها إليك إلى أن وصلت إلى مائدتك مطبوخة من تلك البداية البعيدة التي تضافر البشر وسخروا من أجل رحمتك أنت. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا ذكر الطفل ذلك وقال الله الذي رزقنا ينشأ على حب الله على حب الله. فإذا أحب الله تلقى منه كل شيء. فإذا قلت له قال الله صلي كيف له صلي وهو الذي يطعمني في الصباح والظهر والمساء وهكذا. ثم تستطيل وقت الطريق من البيت إلى المدرسة وتستفيد من هذا الوقت الضائع يسمى وقتا ضائعا ولكن عند المسلم لا يضيع. فمثلا تحفظه أوائل سورة الكهف وتبين له أهمية ذلك تقول إن هناك فتنة عظيمة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الفتنة فتنة الدجال والدجال مخلوق سيأتي إلى الناس أعور العين مكتوب على جبينه كافر يقرأها الذي يكره عمله، وهذا لا يستطيع مخلوق أن ينجو من فتنته إلا الذي يحفظ أوائل سورة الكهف فيقرأها عليه فيمتغف الله، يلا يا أبناء اسمعوها مني، ثم يقرأ ويقرؤون خلفه ثم يقرؤون جميعا فيحفظ الصغر. والحفظ في الصغر لا ينساه في الكبر، أما الحفظ للكبير فصعب وعسير، لأن العقل والذاكرة محشورة بكثير من الغفاء الذي تلقاه في مناهج التربية. لهذا الكبار يحاولون حفظ القرآن فلا يستطيعون، والطفل يحفظ القرآن من السابعة إلى العاشرة في ثلاث سنوات يحفظ المصحف كله. لو كان هناك فعلا مدرسين يحفظون القرآن للأطفال لحفظوه، ما يبلغ الطفل الحادية عشرة أو الثانية عشرة إلا ويحفظ المصحف كله. أولاد الصحابة والتابعين كانوا كلهم كذلك. فاستغلال الوقت الضائع في السيارة مهم جدا، كل يوم كل يوم درس عملي من الأب في الطريق، كذلك في تحفيظ سور المنهج من كتاب الله. فالطفل في ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي إلى متوسط له منهج، وأهم ما تحفظه في هذا المنهج القرآن. أي سورة أعطوكم؟ سورة عما يتساءلون، يلا يا عبد راجع وتقرأ بالسيارة وما يسمعون وأنت تقرأ وهكذا في الأسبوع سبع مرات، خلاص بأسبوع واحد يحفظها الطفل كلها، فتريح المدرس تريح الطفل وتريح الأم في المذاكرة، وهو وقت ضائع يعني إلا تستغله تستغله الأطفال في كلام فاسد. وتظل فرق كلمات الطفل، فهو ينتقل من مجتمع البيت النظيف إلى مجتمع المدرسة الذي فيه أطفال كثير من بيئات كثيرة وعوائل كثيرة ويحملون سلوكيات وأخلاقيات معينة، وكل يوم يحمل الطفل من زملائه شيئا جديدا وتجربة جديدة وكلمة جديدة في الخير أو في الشر. لهذا يعني لا تتعجب عندما فجأة رأيت ابنتك تعمل حركات معينة، تعلم إما أنها أخذتها من زميلة لها أو من فراشة أو من مدرسة، وهنا أنت لا تنفجر عندما ترى ذلك، هذا أمر طبيعي كالإنسان خلقه يؤثر ويتأثر، فهو ابن بيئته. الله يقول ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن الإنسان ابن بيئة، فهذه فتاة تنشأ في الحلية في الذهب والفرس والمعين، والذكر ينشأ في الخصام في الحروب في التجارة في الصراع، فالإنسان ابن بيئته. إذا ارفض الطفل دون تكلف وذوق إشعاره بذلك، فكلما تلقى شيئا مجازا نظفه وشجبه وقل له لا هذا لا يليق هذا لا يصح هذا عيب الأفضل أن تقول كذا هذه كلمة سيئة هذه كلمة طيبة، فحسن فيه الحسن وشجبه وشجعه عليه، نعم، وقبح القبيح وحذره منه وغنه عنه، يخرج لك ابن صالح بالغ. ثم ربه على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عطس فليقل الحمد لله، وقد ينسى فقل له قل الحمد لله قل الحمد لله، وهكذا. فإذا قام يردد إخوانه معه يرحمك الله، فيقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه أمور من العبادة وأخلاقيات الإسلام الطيبة. كذلك يعود النطق بالشهادتين، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا فجأة الطفل معاك في السيارة أو في البيت أو في الشارع أو رايح المسجد أو أنت تجلس معاه، يلا يا بابا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حدث سمعت صوت سبحان الله لا إله إلا الله، ماذا حدث؟ ثم انظر يا ولد انكسر كأس إنا لله وإنا إليه راجعون. تكرار هذه الأمور يتربى عليها الطفل سلوكا وعملا، يسمعها كل يوم في البيت، فيأخذ من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتبر انقطاع خلق الحذاء مصيبة يسترجع عليها الإنسان، والشوكة مصيبة يسترجع عليها الإنسان، حتى لا ينشأ الطفل ساقطا على الله. هناك بعض الأطفال يسكنون الله لأنه يسمع أباه وأمه يلعن كذا يلعن كذا فيتلقى الطفل، ونحن نسمع منهم ذلك في المدارس. وهذا مسكين طفل بريء، لماذا يسكن الله؟ لأنه سمع أمه وأباه كل يوم سكن الله أكثر من ذكره على ألسنته. وهذه من الأمور الوافدة ما عهدناها في الكويت مع الأسف الشديد، ولكنها وفدت إلينا، وبدأ أولادنا يتلقونها لاختلاطهم بأبناء بعض الوافدين الذين يمارسون مثل هذا الكفر كل يوم. فأنت انتبه إلى ابنك كثيرا، وكن كالبستاني في الحديقة، كلما نبتت نبتة تفيلية تشجبها عن النبتة الأصلية المثمرة. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان على الناس لا يبقى لهم من أمر دينهم إلا لا إله إلا الله. شوف، ولحكمة عظيمة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني خلاص لا تبقى صلاة ولا صيام ولا أركان ولا عبادات ولا صدقة ولا زكاة ولا شيء. الأبناء يتوارثون من الآباء الدين، والدين في كلمة واحدة. فإذا سألت رجلا منهم ما دينك؟ قال ما أدري، لكن سمعت من أبي أن ديننا شيء اسمه لا إله إلا الله. يأتي زمان على الناس لكثرة الفتن والفرق والضلال والظلمات ما يبقى من الإسلام حتى القرآن. ينزع الله القرآن من الصدور ومن المصاحف، يصبحون الناس يفتحون المصاحف يجدون أوراق بيضاء، يعودون إلى قلوبهم ما يجدون آية، وما يبقى إلا بس لا إله إلا الله تنقذهم من الخلود في النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. من هنا ظهرت أهمية ترداد الشهادتين، وكما تعلمون أن الذي يختم له عند الموت بالشهادتين ترجح في ميزانه، ترجح في ميزانه على كل سيئة. والحديث يقول قولوها قبل أن تحجبوا عنها. وأن يعود أن يكذب فمه عند التساؤل. بعض الأطفال عندما يتساءل يفتح فمه ويصرخ، وخاصة في المسجد أو في مكان الضيوف أو في الفصل، لأنه رأى أباه أو أخاه يفعل ذلك. يكذب هو الأصل، إذا جاء التساؤل فالتساؤل من الشيطان كما يقول الحديث، لأن الشيطان يضحك من ابن آدم في التساؤل، فيضع يده على فمه، يده اليمين على فمه، وإذا كانت الشمال يطلبها لأن راحتها تستخدم للاستنجاء، فلا يليق تأدبا أن يضعها على فمه. أما اليمين فيجوز أن يضعها على فمه إذا لم يستطع أن يكذب، والكذب أن يغالب التساؤل. وهذه من أخلاق الإسلام. لما؟ لأن الإسلام يا أحبابي دائما ينمي الإرادة عند الإنسان، فالإنسان المسلوب الإرادة بهيم. والتآمر العالمي الصهيوني اليهودي الاستعماري الشيوعي يحرص على سلب إرادة الإنسان المسلم والإنسان العربي، لا يجعل له إرادة، يسلط عليه حكام دكتاتوريين ظلمة يصادرون حرية الكلمة والتعبير، ويسلب الإرادة فلا يستطيع بعد ذلك أن يتصرف كإنسان ويتحول إلى بهيم. ونرى هذا السلوك أثره واضح على الذين يدخنون، لنأخذها كمثال في مجال التدخين. الذي تعود التدخين سلبته السجارة هذه الضعيفة الجماد التي لا حول لها ولا قوة، سلبته إرادته في هذه الجزئية. إذا غضب يحتاج إليها، إذا فرح يحتاج إليها، إذا شبع يحتاج إليها، إذا سافر في طريق طويل يحتاج إليها.